بعد أداء العمرة لا أدري هل تفت من داخل حجر إسماعيل أم لا، وإذا كنت قد تفت في إحدى المرات من داخل أقول بعد أداء العمرة
أي بعد أداء العمرة
لا أدري هل تفت من داخل حجر إسماعيل أم لا، وإذا كنت قد تفت في إحدى المرات من داخل الحجر فهل يبذل طوافي أم ماذا يجب عليه؟
هذا بالنسبة الذي أتى للعمرة، أتى وهو محرم وطاف طواف العمرة وشك هل هو طاف بعض الأشواط دخل مع الحجر ولم يستوفي الحجر، يعني ما طاف خلف الحجر. أما بالنسبة لمن تأكد أنه طاف ولو شوطا واحدا داخل الحجر فلا يصح طوافه، لأنه إذا لم يصح طواف واحد من السبعة ما صحت السبعة كلها. فمن طاف بالبيت ودخل مع الحجر مع حد أبواب الحجر وطلع مع الباب الثاني فهذا ما صح هذا الشوط، وإذا ما صح هذا الشوط ما صحت بقية الأشواط. فإذا تأكد ذلك فلا بد أن يعيد الطواف ويعيد السعي ويعيد التقصير، لأن السعي ما يصح إلا بعد الطواف والتقصير ما يصح إلا بعد الطواف والسعي، فلا بد أن يعيد. أما قوله أنه شك ما يدري هل طاف داخل الحجر أو أنه كمل سبعة كلها من خلف الحجر، فهذا الشك إن كان أنه ما حصل عليك الشك إلا بعد ما كملت طوافك وكملت سعيك وقصرت ثم حصل عندك شك، هذا لا تلتفت إلى الشك، لأن القاعدة الشرعية أن الإنسان إذا أدى العبادة وبعد الانتهاء من العبادة حصل عنده شك لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل، وهذه قاعدة ذكرها العلماء رحمهم الله أخذا من حديث قول عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم في الصلاة إن الشيطان يأتيه الشيطان ويخيل إليه أنه أحدث فلا يخرج من الصلاة إلا إن سمع صوتا أو وجد ريحا، يأتيه الشيطان ويقول له إنك قد أحدثت فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا يعني صوت الحدث أو يجد ريح الحدث. فإذا ما وجد شيء يستمر في صلاته، فأخذ العلماء رحمهم الله أن الأصل في العبادات إذا دخل الإنسان فيها وهو متيقن وقت الدخول فيها مثل هذا دخل وهو متيقن الطهارة فلا يخرج بمجرد الشك، فالشك هذا ما يلتفت إليه. أما إن كان ما هو بشك إنك متحقق إنك طفت أحد الأشواط من عند حجر فأنت لابد أنك تعيد هذا الطواف وتعيد سعي العمرة كذلك وتقصر أيضا تقصير آخر، لأنه إذا لم يصح الطواف لا يصح السعي، وإذا ما صح السعي ما يصح كذلك التقصير لأن تقصير آخر شيء. وهذا على كل حال راجع إليك، فإن كان الشك هذا ما طرى عليك إلا بعد الانتهاء لا تلتفت إليه، وإن كان الشك وأنت تطوف فهذا معناه أنك لابد أن تعيد. نعم.
يقول أثناء السعي.
نعم. إذا الشك هو في أثناء الطواف فهو يبتدي من الأول حتى يتحقق أنه كمل السبعة بدون أن يدخل مع الحجر. نعم.
أثناء السعي بين الصفا والمروة حان وقت صلاة الفريضة فقطعنا السعي وصلينا مع الجماعة، فهل السعي صحيح أم لا؟
السعي في هذه الحالة اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فمنهم من قال أنه إذا قطع السعي يعني مثلا إما لحاجة كما إذا مثلا حصره البول أو نحو ذلك وخرج ورجع، أو مثلا أقيمت الصلاة وصلى، فإنه هذا الشوط الذي هو قطعه وهذا الشوط ما يحتسبه بل يبتدي مما بدأ منه. فإن كان أتى من المروة فيبتدي منه، وإن كان أتى بهذا الشوط وهو من الصفا فيبتديه من الصفا، ولا يصح هذا الشوط إذا قطعه. وبعض العلماء رحمهم الله يقول لا بأس إذا صلى وابتدى من نفس المكان الذي وقف منه وأتم شوطه فلا بأس. فالشيء بالنسبة للذي مضى إن شاء الله ما عليك إذا كنت أنك قطعت السعي من أجل الصلاة وصليت ثم من مكانك ما تركت شيء من السعي من مكانك أكملت سعيك إن شاء الله ما عليك، لكن ينبغي لك أنك تحتاط في المرة الثانية أنك إذا قطعت الشوط سواء قطعته بخروج أو بأمر من الأمور فينبغي لك أن هذا الشوط الذي قطعت تبتديه من أوله في المستقبل. أما الشيء الذي مضى وأنت ما تدري عن هذا الجانب في الوضع إن شاء الله فسعيك صحيح ولا عليك شيء. وهكذا أيضا الحكم في المطاف، فالإنسان مثلا في المطاف مثلا ربما تقام الصلاة وأنت تطوف ولا يمكنك أنك تكمل هذا الشوط، فربما تقطع هذا الشوط، فإذا قطعت هذا الشوط وصليت مع الجماعة وسلم الإمام وقمت من أجل أن تكمل طوافك، هذا الشوط الذي قطعت لا تحتسبه، ابتدي به من الحجر، لا تحتسب هذا اللي انت قطعت. أما بقية الأشواط التي سبقا كملته فتبني عليها، لكن هذا اللي انت قطعت ما تبتدي به من محل ما وقفت، لا تبتدي به مع الحجر. نعم.
الكافر إذا أسلم في نصف رمضان مثلا هل يصوم النصف الأول؟
لا، إذا مثلا أسلم في النصف من رمضان ليس عليه إلا صيام ما بقي عليه، لأنه توه يدخل في الإسلام وتوه يطالب في شرائع الإسلام، فيبتدي الآن بالصلاة ويبتدي بالصيام، وكذلك إذا كان عنده مال يزكي فهذا الذي عليه. أما الشيء الذي قبله فلا يؤاخذ به، وعفى الله عما سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فجميع ما قد سلف معفو عنه، ولكنه يبتدي من الآن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله، فالإسلام يجب ما قبله، يعني جميع ما كان من أعمال الكفر أزالها الإسلام عنه. احنا
إذا نسي الإمام إحدى السجدتين حتى تشهد وسلم فماذا يجب عليه وعلينا؟
إذا نسي الإمام سجده من أحد الركعات وسلم فإنه يجب عليه أن يقوم ويأتي بركعة كاملة، وكذلك من خلفه يتابعونه يأتي بركعة كاملة، لأن هذه الركعة التي ترك منها سجدة لم تصح، وتأتي الركعة التي بعدها تقوم مقامها. فلكن لو ذكر وهو في أثناء الصلاة فهو يكمل السجدة إذا كان ممكن، أما إذا كان متجاوزة ولا ذكر له في الركعة الثانية وذا فهي تلغو الركعة التي ترك منها سجدة ويكمل ويأتي بزيادة ركعة كاملة بسجدتيها. أنا
بعض المصلين في الحرم الشريف يصلون في صفوف تتقدم صف الإمام وتحت الكعبة، فما حكم ذلك؟ وإذا كانت صلاتهم صحيحة وتجزئ فهل هذه الصفوف أفضل أم أن الصفوف التي خلف الإمام أفضل؟
نعم، هذا بالنسبة إذا كان جهة الكعبة الآن مثل ما ترونه تعلمون والحمد لله أنها أربع جهات، والإمام لابد أن يكون في جهة من تلك الجهات، فإذا تقدم أحد على الإمام في الجهة التي فيها الإمام ما صحت صلاته، في قول جمهور العلماء من تقدم على الإمام ما صحت صلاته، لكن إذا كانت الجهات الأخرى الثلاث اللي الإمام ما هو فيها والصفوف ملاصقة للكعبة يعني أقرب من الإمام للكعبة، فهذا لا بأس إذا كانوا في غير جهة الإمام، لا بأس أنهم يتقدموا للكعبة ويكونون قريبين من الكعبة ولو كانوا أقرب من الإمام بالنسبة للكعبة، لكن ليسوا في جهته. أما إن كانوا في جهة الإمام فهذا يعتبر تقدم على الإمام، ومن تقدم فهي ما تصح صلاته، لكن هؤلاء الذين تقدموا من الجهات الأخرى لا بأس صلاتهم صحيحة. أما السؤال الثاني وهو أن هل هذه الصفوف التي تكون أقرب إلى الكعبة من الصف الذي خلف الإمام هل تعتبر هي الصفوف الأول أو أن الصف الأول هو الذي خلف الإمام فقط، ومهما استدار حتى لو استدار على الكعبة يعتبر هو الصف الأول وهذه لا تعتبر؟ هذا العلماء بحثوا فيه واختلفوا فيه رحمهم الله، فمنهم من قال أن العبرة بما خلف الإمام، أما بالنسبة لما خلف الإمام بجهته هذا بالاتفاق أنه هو الصف الأول، لكن إذا أخذ في الاستدارة وصار في الجهة لما فيها الإمام هل يكون هو الصف الأول؟ والذي نعتقد ونراه إن شاء الله أن ما كان أقرب إلى الكعبة فهو الصف الأول سواء في جهة الإمام أو بالجهة الأخرى، ما كان أقرب لأنه هو الذي ينطبق عليه الأول، وهو الذي الناس يرونه، وهو الناس يقتدون بركوعه وسجوده، لأن الإمام ينظر إليه الصف الأول ومن خلف الصف الأول يقتدون بالصف الأول، ولذلك جاء في الحديث أن الإمام له من الأجر مثل صلاة من خلفه، وأن الصف الأول له أجر صلاة من خلفه لأنهم يقتدون به. فهذا إذا كان في جهة الإمام فالصف الأول هو الذي خلف الإمام، وإذا كان في الجهات الأخرى فالذي نراه، وإن كان بعض العلماء ما يراه، فالذي نراه أن الذي يلي الكعبة هو الصف الأول.
هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم استعمال الكولونيا وهي تحتوي على مادة الكحول، فما حكم القول المعتمد في ذلك وهل هو ناقض للوضوء؟
لما بالنسبة للأطياب هذه الكولونيات هذه اللي تستعمل، هذا إذا كان ثبت فيها كحول فالكحول ما في شك أنه شيء أنه يسكر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل ما أسكر قليله فكثيره حرام، وكل ما أسكر فهو خمر، فيكون نوع من الخمر، والخمر نجسة. فهذا الكولونيا الذي فيه شيء من الكحول المسكرة ما في شك أنه نجس، لأنها نجسة، كل ما أسكر فهو نجس، كل ما أسكر فهو خمر، وكل خمر فهو نجس، على الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان فيه خلاف، ولكن الصحيح أن كل ما خامر العقل أي غطى العقل وستره فهو خمر، من أي شيء يكون، من أي نوع يكون، فهذا الكحول يسكر من المعلوم، فإذا وضع في هذا الطيف فهو ينجسه. أما لكن لو استعمله الإنسان، لو استعمله فلا عليه، ما يبطل الطهارة ولا ينقض الوضوء، هذا ما هم مبطلات الطهارة، لكنه إذا استعمله مثلا بيديه ينبغي غسله بالماء، فإذا غسله بالماء زال حكمه لأن الماء يطهر، فإذا استعمله مثلا وغسل يديه وله على وضوء ما ينتقض وضوءه، فإنما يغسله لأنه نجس. نعم.
أنا لي 4 أولاد كلهم موظفون ويقومون بالنفقة علي وعلى بناتي، ومن النفقة التي يعطوني إياها قمت ببناء 3 مساجد وهي من فلوسهم الخاصة، وأنا أملك أراضي وأود أن أعطيهم في مقابل الفلوس التي بنيت بها المساجد أن أكتب لهم قطعا من الأراضي للـ4 الأولاد فقط دون الـ4 الآخرين الذين لم يعطوني شيئا، فهل يحق لي أن أكتب للـ4 في مقابل حقهم دون الآخرين؟
أما كون الأولاد يعطونك فجزاهم الله خير، هذا من البر بالوالدين، وهذا ما فيه عليك غضاضة، هذا اللي يجيك من ولدك ما فيه عليك غضاضة ولا فيه منه، لأن ما كان من الولد ما فيه منه، ما فيه منة على أحد، فأنت إذا أخذته وتملكته فلا عليك في ذلك، لا عليك لا بالنسبة من الله سبحانه وتعالى ولا بالنسبة أيضا لمروءتك، الأخذ من الولد ما في هذا نقص في مروءتك ولا في نقص في دينك، فهذا جزاهم الله خير ما دامت أنهم أعطوك هذا، وأنت استطعت أن تأخذ بهذا المال تبني من مساجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنت ومالك لأبيك، فمال ولدك من مالك في الحقيقة. وكذلك الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فهذا ما عليك غضابة في كونك مثلا تأخذ منهم وتحمل مساجد وجزاك الله خير وأن تؤجر على هذا وهم يؤجرون على هذا، لكن إذا مثلا أحببت تقول أنا ما أبي معروف لحد لا يعني ولا غيرهم، أنا لله الحمد مغنين الله ومبتدر ولا أبي لهم معروف، فلا فيه مانع إنك مثلا تعطيهم مقدار ما أعطوك في المقدار ما تزيد، فكونك تعطيهم أراضي لابد أن تعرف أن قيمة الأرض بمقدار ما أعطوك، لأنك إذا ربما تعطيهم أرض تكون أكثر مما أعطوك فيكون فيه محابات، ولابد أن المساواة بين الأولاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلو فرضنا إن هؤلاء الأولاد مثلا كل واحد منهم أعطاك ما قيمته 100,000 ثم أنت بتعطيه مقابله الأرض، إن أعطيته أرض قيمته 100,000 فلا عليك حرج، لكن إن أعطيته أرض قيمته 120 أو 150 فهذا ما يجوز، تعطيه بمقدار ما أعطاك فهذا لا بأس به، أما إذا كنت تعطيه مثلا أكثر مما فهذا لا يجوز، وأنت لك أولاد آخرين إلا إن سمح الأولاد الآخرون بحق فلا بأس، أو مالك أولاد لهؤلاء الأربعة فقط فلا بأس انك تعطيهم ولو زاد، لكن اذا كان هناك اولاد اخرون فلا يجوز انك تعطي هؤلاء وان كانوا بررة وان كانوا عملوا معك مثلا اعمال يستوجبون انك مثلا تودهم وكذا، لكن ما تعطيهم الا بمقدار ما اعطوك ولا تزيد على ذلك، فاذا فعلت ذلك فلا بأس به. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.
واسقه الماء وهو صائم وكان يتمضمض ويستنشق
على راسه
الماء وهو صائم وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق ولا يصح عنه انه احتجم وهو صائم. قال احمد وروي عنه انه قال في الاثمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى، ذكر المصنف رحمه الله هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، وسبق لنا جملة من ذلك. وهنا ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالسواك، فأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك وهو صائم، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك جزءا من النهار ويترك جزءا آخر، بل المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه يستاك، وقد جاء في الحديث الآخر من خير خصال الصائم السواك. فكان صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك وهو صائم، فهذا يدل على أنه لا كراهية في السواك للصائم لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، خلافا لمن قال من العلماء رحمهم الله أنه يكره التسوك بعد الزوال، لكن هذه الكراهة لا دليل عليها، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كره السواك، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم لم يتسوق في هذا، فكان يستاك في نهار رمضان صلى الله عليه وسلم ولم يحدد. أما من قال بكراهته فهم رحمة الله عليهم، كان في حديث ضعيف لا يحتج به، ولكنهم يعللون، ولذلك لما كان الحديث غير ثابت جعلوا يعللون تعليل، وهو أنهم يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا صحيح، الحديث صحيح، وأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن هذا الخلوف الذي هو رائحة الفم، الرائحة التي تتصاعد من الفم، لأنها في الغالب إنما تحصل عند خلو المعدة من الطعام، ويخرج الرائحة هذه التي هي رائحة مكروهة للنفوس، ولكنها لما كانت ناشئة عن الطاعة وناشئة عن العبادة وكانت من آثار العبادة صارت عند الله بهذه المنزلة، أنها أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها من آثار هذه العبادة الشريفة. أما تعليلهم رحمهم الله بعض العلماء بقولهم أنه يستحب ألا يستاك بعد الزوال لئلا تذهب هذه الرائحة التي هي محبوبة عند الله وأطيب عند الله من ريح المسك، لكن هذا التعليل غير واضح ولا يصار إليه، لأن الموضوع ما هو موضوع تعليل، الموضوع اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فما دام أنه عليه الصلاة والسلام يستاك ويستعمل السواك فلا ينبغي لنا أن نقول يكره في جزء من النهار بعد الزوال أو غير ذلك. فالصحيح أن للصائم أن يستعمل السواك في نهار رمضان كل وقت من غير استثناء وقت من الأوقات، هذا هو الصحيح إن شاء الله من أقوال العلماء. نعم، واللي بعد السواك.
وذكر أحمد عن أنه كان يصب على رأسه الماء.
نعم، كذلك إذا الصائم ربما يتصور بعض الناس أن الصائم ممنوع من التروش أو ممنوع من غسل رأسه، لئلا مثلا لأن هذا يحصل له نشاط ويحصل له، وربما أو يخشى أنه مثلا يصل إلى حلقة أو نحو ذلك، فهذا ليس فيه كراهة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم صبوا الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يصوم في شدة الحر، فإذا صب الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم وعلى سائر جسده يحس يرتاح ويحس بنشاط من ذلك، فهذا لا بأس به استعماله، لا بأس أن يستعمل الماء على رأسه، ولا بأس أيضا أن يغتسل بالماء ولو كان صائم، وأن هذا لا يؤثر. كما أن أيضا المحرم غير ممنوع من الاغتسال، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل وهو محرم، فهذا دليل على أن الصائم أو المحرم غير ممنوع من الاغتسال، ومن كون مثلا يرش الماء على جسده أو على رأسه أو نحو ذلك، فإن هذا لا بأس به ولا كراهية فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، وهو القدوة وهو المشرع صلى الله عليه وسلم.
وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم أيضا لا يترك المضمضة من أجل الصيام، ولا يترك الاستنشاق من أجل الصيام، بل كان إذا توضأ تمضمض واستنشق وهو صائم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم بالنسبة للاستنشاق نهى الصائم عن المبالغة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمبالغة، مبالغة الاستنشاق لغير الصائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهو المبالغة في الاستنشاق مستحبة ومطلوبة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتبه من الليل كان يستنشق ثلاثة صلى الله عليه وسلم، وكان إذا توضأ يستنشق ويبالغ في الاستنشاق، إلا أنه لما كانت المبالغة في الاستنشاق ربما ينتج عنها أن الماء يذهب مع الحلق، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة، شدة المبالغة في الاستنشاق، لأنك إذا بالغت في الاستنشاق سيذهب الماء إلى حلقك، فتلافيا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمبالغة في الاستنشاق إلا بالنسبة للصائم فلا يبالغ، بل يستنشق لكن لا يبالغ، ويتمضمض كذلك، فالمضمضة والاستنشاق للصائم غير ممنوع منها، إلا الممنوع هو المبالغة التي ينتج عنها أنه يذهب الماء مع الاستنشاق إلى الحلق ويذهب إلى المعدة، فهذا هو المنع عنه.
ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم. وقال أحمد وروي عنه أنه قال في الإثمد.
نعم، لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، ولكن الحديث ثابت، حديث ثابت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، في رواية احتجم وهو محرم، فالحديث لعله ان الامام احمد رحمه الله لم يثبت عنده هذا الحديث او ان فيه عله او في عله قادحه او كذا، المهم ان الشيء إن ثبت في صحيح البخاري لا ينبغي لنا ان نقول انه لم يثبت، لان صحيح البخاري تلقته الامه بالقبول واحاديثه كلها صحيحه، فما دام انه ثبت فيه فهذا قد ثبت انه صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم، مع انه عليه الصلاه والسلام نهى عن الحجامه للصائم، وقال عليه الصلاه والسلام لما راى الرجل الذي يحجم قال افطر الحاجم والمحجوم، ولذلك اخذ الامام احمد بهذا الحديث وقال ان من احتجم فهو يفطر، ولكن بقية الأئمة رحمهم الله لم يأخذوا بهذا، فلا يرون أن الحجامة تفطر. نعم، ينبغي للإنسان أن يتقيها، لأن الحجامة عبارة عن استخراج الدم من الجسم، واستخراج الدم من الجسم هذا يضعف الإنسان، ومدام أنه صائم ما ينبغي أن يتسبب لما يضعفه بنفسه، لأن المفطر يمكن يحتجم وربما يأكل ويشرب ويعوض عما فقد، لكن الصائم ما يستطيع أن يطعم شيئا في نهار رمضان، فلذلك ما ينبغي له أن يحتجم، لكن كونها تفطر أو ما تفطر في خلاف منه، فمذهب الإمام أحمد أنها تفطر الحجامة، ولكنه من مفردات الإمام أحمد، مثل ما قال صاحب المفردات قل أفطر الحاجم والمحجوم بداءة النص عداك اللوم، وما بقية الإمام رحمة الله عليهم فلا يرون ذلك. نعم،
قال أحمد وروي عنه أنه قال في الإثمد ليتقي الصائم ولا يصح.
نعم، هذا بالنسبة الكحل، مثل وضع الكحل في العين أو مثل القطرة أو مثل الصبر أو نحو ذلك مما يجعل في العين، فهذا النهي عن في حديث بالنهي عن استعماله، لكن الحديث هذا ما صح ولا تقوم به الحجة، فما دام أنه لم يصح ولا تقوم به حجة، ولكن من المعلوم أنه إذا وقع في العين شيء في الغالب ربما يذهب إلى الحلق، وهذا شيء معروف ومجرب عند الناس، عندما يكتحل الإنسان ربما يحس بطعمه بحلقه، فهذا ما دام فيه هذه الخصلة ينبغي للصائم أن يتقيه، لكن لو فعل لو اكتحل أو وضع مثلا القطرة أو وضع الصبر أو أي شيء وضعه في عينه فلا يحكم عليه بالفطر، إلا أننا نقول يكره أنه يستعمل هذا لأنه وسيلة إلى أنه يصل هذا إلى الحلق، ولكنه لا يحكم عليه بالفطر، هذا هو الصحيح، فلو اكتحل فلا يؤمر بإعادة هذا اليوم أو قضاء هذا اليوم.
قال ابن معين حديث
منكر.
قال ابن معين حديث منكر.
نعم، حديث النهي عن الإثمد للصائم وعن الاكتحال للصائم حديث لم يثبت. نعم.
فصل. وكان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى
نعم هنا
يقال.
لما ذكر مصنف رحمه الله بالنسبة للصيام وما يتجنبه الصائم وما يجوز للصائم أن يستعمله، وبين لنا بعض الأشياء التي قد تخفى علينا، وهو أن الإنسان ربما يعتقد أنها ما تصلح مثل السواك أو مثل الاغتسال بالماء أو مثل صب الماء على الرأس، بين هذا لنا كل رحمه الله، وهذا على سبيل العموم بالنسبة للصائم، سواء كان الصوم واجب كصوم رمضان أو الصوم النذر أو كان من صيام التطوع، الحكم واحد في الصيام كله. فلما انتهى من ذكر هذا بين لنا كيف كان صلى الله عليه وسلم يصوم صيام التطوع، كيف كان عليه الصلاة والسلام يتطوع في الصيام، وكيف كان يكثر من الصيام، وما هي الأيام التي كان يصومها صلى الله عليه وسلم. فهذا المصنف ذكر في هذا الفصل ما يتعلق بصيام التطوع. نعم.
وكان يصوم حتى يقال لا يفطر.
نعم، كان يصوم صلى الله عليه وسلم وربما استمر بالصيام حتى يظن أهل بيته أنه لا يفطر هذا الشهر كله يصومه، يعني غير شهر رمضان، ولكن ثبت في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، ولم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وكان أكثر ما يصوم صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، فهذا هديه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويفطر حتى يقال لا يصوم
حتى يقال
لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان.
نعم، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان فيكثر الصيام، ولعل هذا منه صلى الله عليه وسلم استعدادا لرمضان وفرحا بقدوم رمضان وبيانا لأنه يسره الصيام عليه الصلاة والسلام، فهذا كونه يكثر الصيام في شعبان له من الحكم التي ظاهره وحكم قد لا نعلمها. نعم.
ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه.
نعم، ما كان صلى الله عليه وسلم يخرج يدخل شهر ويخرج وهو ما صام منه شيء صلى الله عليه وسلم، بل ربما يصوم أكثره وربما يصوم بعضه وربما صام الاثنين والخميس وربما صام صلى الله عليه وسلم أيام البيض، فهو كان صلى الله عليه وسلم يصوم ولا يدخل شهر ويخرج وهو ما صام صيام تطوع فيه صلى الله عليه وسلم. إحنا
وكان يتحرى صيام الاثنين والخميس.
نعم، كان يتحرى صلى الله عليه وسلم صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس، ولما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال إن الأعمال تعرض على رب العزة سبحانه وتعالى في الاثنين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فعلل صلى الله عليه وسلم بهذا التعليل، فصيام الاثنين وصيام يوم الخميس مستحبات، كما أن صيام يوم البيض الذي هي اليوم الثالث عشر من الشهر والرابع عشر والخامس عشر، هذه أيام البيض يستحب صيامها من كل شهر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة، لأن أبا هريرة يقول أوصاني خليلي بثلاث، فذكر منها أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وثلاثة الأيام كونها أيام البيض هذا أولى، وهذه الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سميت أيام بيض لبيضاض لياليها بنور القمر، لأن الثالث عشر الغالب أن أغلب الليل كله قمرة، وليلها ليس مستحكم السواد بل هو بياض من أجل وجود القمر، والرابعة عشر كذلك، والخامسة عشر كذلك. فهذه الليالي الثلاث لياليها مقمرة، وسميت أيام البيض لأن لياليها بيض من أجل أن القمر متكامل أو قريب التكامل. نعم.
وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر، ذكره النسائي.
نعم، هذا يدل على حرص صلى الله عليه وسلم على صيام أيام البيض، وأنه يصومها صلى الله عليه وسلم حتى في السفر كان لا يتركها وحث عليها. وهكذا أبو هريرة يقول أوصاني خليلي أنا أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون ثلاثة هالأيام هي أيام البيض. والصيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا فيه نكتة، وهو أن هذه الأيام الثلاثة ثلاثة الأيام والشهر ثلاثين يوم، فتكون الثلاثة عشير الثلاثين. والله سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فإذا صام يوم كأنه صام عشرة أيام، فإذا صام ثلاثة أيام من الشهر صار كأنه صام الشهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فهذا وجه تخصيص ثلاثة الأيام، فيكون كأنه صام الشهر كامل، لأنه إذا صام يوم أصبح عبارة عن عشرة أيام، واليوم الثاني عن عشرة أيام، واليوم الثاني